أما بعد، فقد وضعت المادية الغربية هدفا واضحا معلنا، وبدأت تسعى إليه سعيا حثيثا جادا، وكان من أبرز أهدافها أن تحدث تغييرا في عالمنا الإسلامي. هذا التغيير خلاصته إحداث تبعية ثقافية واقتصادية له، ليكون كل ما في العالم وخصوصا ما في عالمنا الإسلامي، لأن المجتمع الذي يملك مقومات القوة في باطنه رغم ما فيه من التفكك ورغم ما فيه من الضعف، إنما هو مجتمع العالم الإسلامي. وجعلت للتغيير وسيلتين: الوسيلة الأولى التغيير بالسلاح والقوة، والوسيلة الثانية التغيير بقوة الاقتصاد. وبدأت تمارس هاتين الوسيلتين ممارسة فعلية. وهذه العراق يرى العالم كيف يمارس التغيير فيها بقوة السلاح. أما الدول الأخرى، دول كثيرة مجاورة وغير مجاورة، فإنه بدأ فيها التغيير من خلال إحداث تلك التبعية الاقتصادية. والتبعية الاقتصادية تعني في النتيجة أن البلد لن يكون له حول ولا قوة، لأنه مستند بالكلية إلى القوى المهيمنة. فالتبعية الاقتصادية يلزم منها بالضرورة تبعية ثقافية، ولا يعلم بالتحديد هل بلدنا يراد التغيير فيها بقوة السلاح أم يراد التغيير فيها بقوة الاقتصاد. وإن كان أكثر من يدرس واقع الغرب اليوم يرجح المذهب الآخر، مذهب التغيير بقوة الاقتصاد لإحداث تبعية اقتصادية تتبعها تبعية ثقافية. ومعنى هذا أن المراد أن تطبع في عالمنا الصورة المادية الغربية التي تهيمن المادة فيها على المبادئ، ولتذليل وصول تلك القوى المهيمنة بمادتها وكبريائها وعجرفتها، اعتمدت وسيلتان داعمتان للمخطط المرسوم. الوسيلة الأولى تهديد الأنظمة، فإما أن تنفذ ما يطلب منها وإما أن تزاح. تغيير الحكم في دول العالم الإسلامي أو تغيير الأنظمة. والوسيلة الثانية التي تطبق وتمارس اليوم التلويح للشعوب بالحرية والخلاص. والتلويح للشعوب بالخلاص والحرية ما هو إلا فخ يراد منه تفكيك الشعوب، ويراد منه إحداث تبعية ورجاء يتعلق به المغفلون، حتى يكون الأجنبي أملهم، وحتى يتعلق بحباله، وحتى تكون أمورهم في صباحهم ومسائهم بيده، وما هي إلا خيوط عنكبوت. ذلك أن الدارس والفاهم يعلم أن القوى المادية المهيمنة تلك لا تبكي على حرية الشعوب، لأنها حين تتحقق لها الوسيلة الأولى، حين تكون الأنظمة مطيعة مطواعة تنفذ ما يطلب منها تنفيذا تاما، فإنها ستدعم تلك الأنظمة حتى لو كانت تمارس على شعوبها كل الممارسات البشعة. بمعنى أنه لا يوجد لتلك المادية الغربية دين، فدينها يستند إلى قاعدة مكيافيلية معروفة التي تبرر كل شيء، الغاية تبرر الواسطة. وهكذا يا إخوتي اعتمدت تلك الشعارات البراقة، واستخدم الإعلام الذي هو مملوك ملكا تاما لتلك المادية الغربية من أجل الترويج لتلك الأفكار والمضامين التي تلوح للشعوب بأن حريتها وخلاصها إنما هو بيد تلك المادية الغربية. يلوح للأنظمة وتخوف حتى تكون مطيعة، ويلوح للشعوب حريتك أيتها الشعوب وخلاصك إنما هو في أيدينا. ويستسلم المغفلون في الأنظمة أو على مستوى الشعوب، وتتعطل الواجبات، ويعمى الإنسان عن منهجه وطريقه إلى مصيره، وكأن عالمنا كله يتحول إلى لعبة أو حجر شطرنج، كأنه يراد من خلال هذه اللعبة الإعلامية التي هي تمهيد لما يمارس بعدها، كأنما يراد من خلالها أن تشل ذهنية الإنسان وأن يستسلم لهذا الواقع المرير. وقبل أن نتحدث عن واجباتنا يا إخوتي، حتى لا نقع في هذا الشلل الذهني والسلوكي، أقول لا بد لنا أن نقف وقفة سريعة مع الواقع الذي يعيشه هذا الفرد الملتزم في هذا الواقع المرير الذي يعيشه من يتمسك بعقيدته وخلقه ومبدئه. أولا على مستوى ما يرسم لنا في الخارج، يراد أن يطغى الفكر المادي على العقيدة والمبادئ حتى تهمش العقيدة والمبادئ في معمعة المادة. ثانيا يراد كما قلت إحداث تبعية اقتصادية من خلال قوة الاقتصاد، ينتج عن ذلك تبعية ثقافية، وإذا حصلت التبعية الثقافية لم يعد للمبادئ التي لا يوجد لها دعمها الاقتصادي والمادي بحسب ما يرسمون لا يعود لها وجود معتبر. على المستوى المحلي الرسمي وانفعالا لما يراد أو من بقايا ذيول الماضي، الشعوب تشل ويحجم ما فيها من إرادة، يحجم كل نشاط فيه مبادرة إلى يقظة أو نهضة. ثانيا تجد أن الثقافة ترتبط بالإدارات الرسمية، وهذا خطأ فاحش، لأن الثقافة إذا لم تكن على صعيد بحثها منطلقة من كل القيود على المستوى العلمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأدبي وعلى المستويات الثقافية جميعا، إذا لم تتحرر من كل القيود فلا نهضة للمجتمع. فمن أكبر الأخطاء أن ترتبط الثقافة بموافقات رسمية أو إدارات رسمية، لابد أن تتحرر هذه الثقافة حتى يظهر الإبداع العلمي والأدبي والثقافي بكل أنواعه. وتجد بعد ذلك حذرا عاما، هو من بقايا الماضي على المستوى الشعبي، تجد خوفا وحذرا حتى يضاف إلى ما يراد من الخارج ومن الداخل، يراد عنصر آخر يزيدنا شللا. فإذا انتقلنا إلى المستوى الشعبي، خاصة فيما يسمى بالقطاع العام، تجد وهذه معلومة لم تعد خفية على أحد، تجد أن الأمر قد وصل إلى درجة من الفساد الإداري والمالي يندى لها الجبين. حدثني صديق في إدارة من الإدارات قال: تأتيني الاتصالات والتهديد بالقتل والتهديد بالإيذاء لأنني أرفض الرشوة، وهذه ظاهرة متكررة لأن عصابات الفساد أصبحت تصول وتجول دون ما أي حساب. الذي يستقيم ويريد أن يكون في إدارته صالحة، يريد أن يتبرأ من الفساد الإداري والمالي، تأتيه الاتصالات من عصابات الفساد يراد من خلالها تحجيمه حتى لا تكون له كلمة. قلت له: ألا تستطيع أن تفعل شيئا؟ قال: إنني محاط من كل الجهات بالتهديد. وهكذا من خلال هذه الأمور الثلاثة، ما يراد لنا في الخارج وما يمارس في الداخل وما نجده على المستوى الشعبي، نخلص إلى أن الواقع واقع مرير. ولكن إذا كان الواقع مريرا، ألا ينبغي لنا أن نضع في عقولنا منهج تقرير للمصير؟ هل الواقع المرير يمنع الحكماء والعقلاء من أن يضعوا لأنفسهم ولمن بقي من الصلحاء منهجا واضحا من خلاله يخرج هذا الإنسان عن شلله السلوكي وشلله الفكري؟ نعم يا إخوتي، لا بد من منهج واضح يخرجنا عن هذا الشلل. لقد سألني واحد من إخواني قال: تحدثت عن فوضى المال، تحدثت عن قضايا كثيرة، ولما رجعت من العمرة سمعنا في خطبة الجمعة حديثا عن معاني الجمعة وعن ثقافة العبدية، هل هذا هو تحول؟ قلت: لا، انتظر، إنك تستعجل، لا تفهم أن هذا إنما هو مقطع له ملحق. إن حديثنا عن المنهج الذي ينبغي لنا يا إخوتي أن نشيعه في مجتمعاتنا، على المنهج الذي ينبغي لنا أن نعتمده وألا يكون منهجا ضبابيا ظلاميا، أن يكون منهجا واضحا يتحرك به أفراد المجتمع الصالح، هو منهج الجمعة يا إخوتي الذي تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، تحدثت عنه حديثا مجردا، واليوم أربط هذا الحديث بالمنهج الذي ينبغي أن يكون منهج العقلاء والحكماء والصلحاء. ألم يقل ربنا سبحانه كما تقدم في الأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إنه منهج واضح يرتب للإنسان أولوياته. المعركة القادمة بين عالمنا وما يراد لنا وبين من يريدون التغيير، إنما هي معركة ثقافية اقتصادية. وينبغي لنا إن نحن فهمنا مفردات المعركة أن نقابلها بإعداد ثقافي واقتصادي أيضا. ونحن حين نتحدث عن الثقافة نتحدث عن ثقافة تتقدمها ثقافة الروح وتتبعها ثقافة المادة، لا كما تتحدث المادية الغربية التي تهمش المبادئ وتهمش الروح وتهمش العقيدة. حين نتحدث عن الثقافة فثقافتنا هي منهج الجمعة، منهج الجمعة الذي تتقدم المعاني فيه على المادة لتكون المادة تابعة للمعاني. يا أيها الذين آمنوا، يا من ارتبط بالغيب، يا من ارتبط بحقائق الإيمان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا دعيتم للاجتماع، والجمعة كما قلت في الأسبوع الماضي رمز اجتماع. والله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة تحدث عن جمعة كونية حين بدأ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم تحدث عن جمعة ثانية هي جمعة الأمة كلها وآخرين لما يلحق بهم. فألحق من عاشوا في زمن رسول الله بمن تبع سيدنا محمدا إلى يوم القيامة الجمعة الاختيارية التكليفية كما أسميناها، التي هي اجتماع الأمة على مفردات واحدة إمامها محمد صلى الله عليه وسلم. والجمعة الثالثة الرمز المتكرر الذي نعيش مناسبته وينبغي لنا أن نفهم المراد منه. يا أيها الذين آمنوا، يا من تعلق بالغيب، يا من آمن بالله، يا من علم أن الذي يغير إنما هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذا أرادت المادية أن تغير وأراد الله أن يغيرها فإن الذي يكون هو إرادة الله. هذه حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن الحكماء والعقلاء والصلحاء. هذه أول مفردة تخرجنا من الشلل، أن نعلم أن مقاليد الأمور في الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط بيد الله. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدق بحقائق الغيب، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في يوم من الأيام قال في فرعون أليس لي ملك مصر، في يوم من الأيام قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله، لكن لن يكن ذلك الأخذ إلا عند وجود المنهج المستقيم، عند وجود المنادي الذي ينادي إلى الجمعة. فلما وجد موسى مع السلة التي تبعته هوى فرعون، بدون منهج الجمعة لن يكون تغيير ولا تأييد، وستكون مخططات المادية منفذة، لكن بوجود منهج الجمعة يختلف الأمر. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي لتكون قلوبكم موصولة بالله سبحانه وتعالى ومتآلفة ومجتمعة، لا تفرقها النفوس، لا تعيش شتات النفوس، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا الأولويات. فالمادة تبعت الروح، ولم تكن المبادئ والعقيدة تابعة للمادة. وهكذا إن نحن رسخنا في نفوسنا وقلوبنا ونفوس الشباب وقلوب من يريد صلاحا هذه الثقافة بمضامينها المادة تابعة للروح، وليست الروح والمبادئ والعقيدة تابعة للمادة. الذي يراد منا أن تكون العقيدة والمبادئ مهمشة وتابعة للاقتصاد، لكن منهج الجمعة يجعل الاقتصاد تابعا للعقيدة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا ارتقيتم إلى سدة العلم، ولا يمكن للإنسان أن يرتقي إلى سدة العلم حتى يأخذ من الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إنه التأكيد على تبعية المادة للمبادئ، إنه التأكيد ينبغي أن يكون واضحا، ينبغي أن نسعى إلى ذلك سعيا جادا وأن نوضحه. فالمعركة كما قلت معركة ثقافية اقتصادية. فإذا رأينا تجارنا وصناعنا وأصحاب الأموال يتبعون اقتصادهم للمبادئ ويخدمون المبادئ، عندها يتحقق منهج الجمعة. وإذا رأينا تجارنا وصناعنا وأصحاب الأموال يتبعون اقتصادهم لمجرد المصلحة الخاصة ولا يلتفتون إلى العقيدة والمبادئ، فنحن سيجرفنا ذلك السيل الذي يريد تغيير عالمنا. لكن ألم يقل ربنا: فأما الزبد فيذهب جفاء، حتى بوجود السيل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فإن وجد الذين ينفعون لا يجرفهم السيل أبدا. حتى ولو جاء السيل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم. لا تغتروا بالمظاهرات الكثيرة، لا تغتروا بالكمية، انظروا إلى النوع، انظروا إلى النوع القليل، وقليل من عبادي الشكور. كونوا من النوع القليل الموصول بالله سبحانه، وتذكروا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لم تغلب بالكم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. المنهج منهج نوع، فإذا تحقق النوع وإن كان قليلا غلب، ومكث في الأرض وتحرك السيل وزال. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا تحققت لكم صلة القلوب بالله فابنوا حضارتكم على أساس العقيدة والمبادئ التي تحققت في بواطنكم. فحضارتنا تبنى بعد تحقق الرسوخ في الإيمان، بعد تحقق الرسوخ في مبادئنا. فاقتصادنا تابع لا متبوع، حضارتنا المادية تابعة لعقيدتنا، وليست عقيدتنا تابعة لاقتصادنا. متى يفهم العقلاء هذه الحقيقة التي يقررها الله العلام العليم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنتم في مادتكم. فكانت المادة تابعة وكانت مختلطة بذكر الله، فكانت المبادئ لها سبقها وإمامتها ولها حضورها في المادة. ثم عاب أولئك الذين تخاذلوا وكسلوا ولم يلاحظوا أولوية المبادئ، ولم يلاحظوا أولوية الصلة بالله وأولوية الاجتماع. فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وهكذا حتى حينما تتساوى المادة بقوة جذبها مع الروح والمبدأ. لا ينفع ذلك، لابد أن يكون ثمة تبعية اقتصادية للمبادئ والروح، أن نكون تابعين لله. وكيف لا يكون العبد تابعا لسيده؟ ومتى نتحرر من نفوسنا، ومتى نتحرر من العلائق والأغيار لنكون حقا عبيد الله؟ نخلص إلى المنهج العملي بالتعداد، ليكون ورقة عمل لمن يرى ويسمع. لابد من إيجاد النماذج الصالحة المجتمعة. هذه النماذج لها مواصفات. المنهج الذي ينبغي أن نخرج من شللنا إليه هو أولا أن نوجد في نفوسنا وفي الآخرين الاستقامة الشرعية، انطلاقا من ثقتنا بالشارع سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف نثق بمن لا يخلق ولا نثق بالذي يخلق؟ عجيب عجيب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فكيف نثق بالذي لا يخلق ولا نثق بالذي يخلق؟ فالاستقامة الشرعية ينبغي أن توجد عن قناعة، لأن الآمر هو الله، والله هو الأعلم، والله هو الذي وضع لنا هذا المنهج. إيجاد الاستقامة الشرعية بعد قناعة نبينها، لا كما يفعل السذج، افعلوا ولا تفعلوا، ابتعدوا عن الحرام وافعلوا ما أمرتم به، دون أن يكون في الخطاب بيئة تخاطب النفوس، تبلغ النفوس. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم. إذا كان الخطاب في بيئة إقناعية محببة ليس فيها تنفير، إنما تحوطها الأخلاق، إيجاد الاستقامة الشرعية وتوسيع دائرتها. ثانيا، إيجاد العقل المنفتح المتفاعل مع الواقع المعاصر. فلا نريد صلحاء في صوامع فوق الجبال. الاستقامة الشرعية معها عقل منفتح فاهم، يفهم الواقع المعاصر ويفهم ما يدور من حوله بدقائقه. ثالثا، المشاركة الفاعلة الاجتماعية والعلمية في كل الأصعدة. العقل المنفتح إذا كان منفتحا ولا يتبع ذلك انفتاح سلوكي، ما قيمة أن نفهم وأن تنفتح عقولنا وأن نكون انعزاليين في السلوك؟ فلا بد من انفتاح سلوكي على المستويات العلمية والاجتماعية حتى نخرج من الانغلاق الذي يعاني منه بعض من لا يفهم الدين حقيقة، ويتصور أن الدين أن يغلق على نفسه الباب. لا، فالدين حياة، الدين حركة وبركة. رابعا، الحال الصفائي. فلو كان العقل منفتحا وكان السلوك منفتحا وكان الإنسان وقافا على حدود الشريعة من غير حال صفائي سيكون منفرة. الحال الصفائي يجعلك تتحمل الآخرين، يجعلك تحب الآخرين، يجعلك تحبب للآخرين، لأن الحال الصفائي يهذب النفوس، يلطف الأرواح، يهذب النفوس. الحال الصفائي الذي يأتي من خلال الاجتماع الذي تمحى فيه النفوس ويتجلى فيه القدوس، وأنت تنكسر لربك، وأنت تستشعر معنى العبدية التي أشرنا إليها في الأسبوع الماضي، ثقافة العبدية التي أشرنا إليها في الأسبوع الماضي ضرورية، وإذا انعدمت لا تفيد. ما نراه الآن من انفعالات الشعوب فوضوية مطلقة، يخرج الآلاف في مظاهرات ويرفعون الشعارات ويضحك الناس عليهم، حتى أصبح ذلك عنوانا لنهضة الشعوب. لا، المنهج منهج نوع، ليس بمنهج كم. استقامة شرعية، عقل منفتح، سلوك منفتح، حال صفائي. خامسا، المرونة في التعامل. كفى جمودا، كما يقال في المثل الحلبي صدك واقف. لا، المرونة في التعامل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الاجتماع في الحج كلما سئل عن شيء، قدمت السعي على الطواف، قدمت الطواف على السعي، قدمت الحلقة على الذبح، قدمت الذبح على الحلق، كان صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول افعل ولا حرج. إنه منهج المرونة. كنت في زيارة منذ مدة لدولة الإمارات، وحدثني رجل داعية قال لي كانت قنصل فرنسية أحبت الإسلام، عشقته في باطنها، وكانت تأتي إلى المطوعين تقول لهم أريد أن أدخل في الإسلام لكن لا أستطيع أن أخرج عن الزي الذي ألبسه، هذا الزي لا أستطيع أن أتخلى عنه، لكنني أعشق الإسلام، أريد أن أدخل في الإسلام. فكانوا يجيبونها لا، لا نقبل إلا إسلاما كاملا، لا حتى تلبس الزي الأسود. فكانت ترجع وتبقى على الكفر. قال لي حتى اجتمعت برجل من أهل الفهم والتربية، قال لها يا بني ومن يمنعك من الدخول في الإسلام؟ إذا أسلمت روحك وأسلم قلبك ادخلي، ادخلي في الإسلام. هذا الذي يبقى في ظاهرك معصية ستتوبين في المستقبل منها، ادخلي في الإسلام. ودخلت في الإسلام وصلت لله وذكرت ربها، ذكرت ربها ودخل النور إلى قلبها، ثم بعد ذلك تبع كل هذا سلوك مستقيم. هذه المرونة ليست تخلي عن المبادئ، لا، إنما هي حكمة، هي حكمة، هي مرونة. فقد كانت خالدة في النار قبل أن تدخل في الإسلام، فلما دخلت في الإسلام انتقلت من الكفر إلى المعصية. فمتى يفهم الدعاة؟ متى يتعلمون الحكمة؟ متى يتعلمون المرونة؟ سادسا، أن نتعلم التكامل والتنسيق فيما بيننا، وأن نعلم الناس حتى نخرج عن الفردية. فلان مستقيم ورجل صالح وذكي ومنفتح، لا ينفع، فلا بد من التكامل. أكملك وتكملني، هو منهج الجمعة. منهج الجمعة هو منهج التكامل، منهج الوحدة الشعورية. عندك شيء ليس عندي، وعندي شيء ليس عندك، فليكمل بعضنا بعضا. ومن الذي يوجد فيه كل شيء؟ منهج التكامل هو منهج الجمعة. ينبغي لنا أن ننشر ثقافته وأن نحوله إلى سلوك. سابعا، الاستعداد، أن ننتج استعدادا فينا وفي الآخرين لتقديم الدعوة والدين في كل الظروف والأحوال على المادة. فحين يطلبنا الدين وتطلبنا المادة في وقت واحد، نقدم الدين، نقدم الدعوة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الاستعداد أن يكون موجودا. قرأت في الإنجيل الموجود الآن، في نسخه الموجودة الحاضرة بين أيديهم، مقولة للسيد المسيح. سأله واحد من تلامذته وقال: أتأذن لي يا سيدي أن أذهب لأدفن أبي؟ مات أبي، ألا تأذن لي أن أذهب لأدفن أبي ثم أعود إليك وأتبعك؟ فأجابه المسيح: دع الموتى يدفن بعضهم بعضا واتبعني. دع الموتى يدفن بعضهم بعضا، أنت معي في حياة، والذي لا يكون معي ميت القلب، فاترك الميت يدفن الميت. ثامنا، أن نوسع هذه الدائرة ما استطعنا، وأن يكون ذلك حاضرا في عقولنا ومقاصدنا بقوة، لا أن نكتفي ونقول أنا وخمسة من إخواني اجتمعنا على الله. ثامنا وأخيرا، وكأنها أبواب ثمانية ندخل منها إلى جنة نهضتنا، ألا يكون في قلوب واحد منا ولا في ذهنه أي احتمال للانجرار مع وعد الأجنبي الطامع الذي يريد أن يسخر الشعوب لخدمته من خلال شعارات التحالف مع الأجنبي الطامع في البلاد، الذي يريد أن يستغل تفككنا وضعفنا، عدم الانجرار مع وعود الأجنبي حتى لا يحصل هذا الحلف المزموم الذي وقع فيه بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام في أفغانستان، وبعض الذين هم في العراق وغيره، حتى لا نقع في هذا الحلف الذي لا ثمرة له. اجتماعنا لا التحالف معهم، لا ننجر مع وعد الأجنبي، ونجتمع في ثقافة الجمعة ومنهجها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.